أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول نصوص للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في توضيح حل مشكلة عدم التوجه في الصلاة. كيف يمكننا أن نصلي بتوجه؟ أوضح الإمام فيما تقدم أن المشكلة تكمن في تعلقات القلب الدنيوية، وهذه المشكلة ترتبط جذريا بحجم الدنيا في قلوبنا الذي هو عادة وللأسف الشديد أكبر من حجم الآخرة. هذه التعلقات الدنيوية تسبب طول الأمل فينا. طول الأمل يجعل مساحة الواردات القلبية مساحة كبيرة جدا، ويصبح الخيال الفرار، بل طائر الخيال الفرار، ينتقل من مكان إلى مكان وبسرعة قياسية. وعلى مدى طول الأمل كله فنقع في قلب المشكلة. الحل الجذري لمشكلة عدم التوجه في الصلاة هو معالجة طول الأمل، ومعالجة طول الأمل فينا تتوقف على وعي حقيقة الوجود، وأن الدنيا مرحلة قصيرة جدا قياسا بعمر الإنسان كله. حول طول الأمل يركز الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على شرح هذه الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حول طول الأمل. الرواية هكذا: قال الراوي عامر بن وائل الكناني قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد تولت مدبرة، والآخرة قد أقبلت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. واضح من الرواية أن مشكلة طول الأمل هي المشكلة الأساس، ومنها ينبع اتباع الهوى. عندما تأمل أهواء أحدنا شيئا فإن هذه الأهواء تصبح القائد الذي يتبع. إذن المحور في اتباع الهوى هو طول الأمل. طول الأمل أيضا واضح من الرواية أنه يؤدي إلى نسيان الآخرة. في كتابه الأربعون حديثا وقف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند هذه الرواية، ومن جملة ما قاله حولها: إذن فنسيان الآخرة من الأمور التي يخافها علينا ولي الله الأعظم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ويخاف علينا من الباعث لهذا النسيان وهو طول الأمل، لأنه يعرف مدى خطورة هذه الرحلة ويعلم ماذا يجري على الإنسان الذي يجب أن لا يهدأ لحظة واحدة عن التهيؤ وإعداد الزاد والراحلة. هذا الإنسان ماذا يجري عليه عندما ينسى العالم الآخر ويستهويه النوم والغفلة من دون أن يعلم أن هناك عالما آخر وأن عليه أن يسير إليه حثيثا، وماذا سيحصل له وما هي المشاكل التي يواجهها؟ إذن طول الأمل ينسي الآخرة. الأمل بالدنيا هو تعلق أمة، طول الأمل شدة هذا التعلق، أو بعبارة أدق، طول الأمل بأمر معين في مجال معين هو عبارة عن مناخ لكثرة الخواطر والواردات القلبية التي تنشأ في قلب الإنسان، فإذا به يشتد تعلقه في الدنيا وبالدنيا. طول الأمل لأنه تراكم انشداد إلى الدنيا يؤدي إلى نسيان الآخرة. فإذا هناك تلازم واضح بين طول الأمل وبين نسيان الآخرة. الشخص منا عندما ينسى الآخرة لا يمكنه أن يستمر في رحلة التزود للآخرة. رحلة الدنيا العمر كله ينبغي أن يكون مجالا للإعداد والاستعداد والتهيؤ ليوم العرض على الله عز وجل وللدار الآخرة عموما. بمجرد أن يشتد تعلق الإنسان بالدنيا نتيجة طول الأمل وينصرف عن الإعداد للآخرة، يصل إلى مرحلة أنه عندما ينتقل من هذه الدنيا ينتقل بلا زاد وبلا استعداد، يعني هو عمر دنياه وخرب آخرته. إذا نسيان الآخرة يجعل الإنسان لا يستعد لها، وهذا أمر طبيعي جدا. بدل أن يكون الإنسان دائما في حال إعداد واستعداد، يكون في حال تعلق بالدنيا وإعداد واستعداد للدنيا ولا يعد للآخرة شيئا، وهذا معنى نسيان الآخرة. في القرآن الكريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اتباع الهوى خطير لأنه يضل عن سبيل الله. طول الأمل يجعل الإنسان يتبع الهوى، اتباع الهوى يجعل الإنسان يضل، ينسى الآخرة كما سيأتي في آخر الآية، ينسى الآخرة فلا يستعد لها أبدا لأنه نسيها. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الذين ضلوا عن سبيل الله، الضالون هم في الحقيقة نفس الذين نسوا يوم الحساب. نسيان يوم الحساب سبب هذا الضلال. ما هو سبب نسيان يوم الحساب؟ اتباع الهوى. ما هو سبب اتباع الهوى؟ طول الأمل. إذن لابد من معالجة طول الأمل. أيضا عندما نسأل ما هو سبب طول الأمل، عدم الوعي الحقيقي لحجم الدنيا، التعامل مع الدنيا بما هو أكبر من حجمها يجعل الإنسان يشعر كأنه وكأنه مخلد في هذه الدنيا. الدنيا كبير 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 كثير، بحيث أنه وكأنه مخلد فيها، كأنه ما في شيء غيرها، فتعميه الدنيا عن الآخرة، يطول أمله فيتبع الهوى. إذا اتبع الهوى ضل عن سبيل الله، وإذا ضل عن سبيل الله يكون قد نسي يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. النقطة التالية التي يؤكد عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في سياق الحديث عن هذه الرواية التي تقدمت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: يحسن بنا أن نفكر قليلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني كيف نعالج طول الأمل فينا، كيف نهيئ أنفسنا لعدم اتباع الهوى. نبدأ من هنا، نفكر بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين، وهما من أشرف خلق الله ومن المعصومين عن الخطأ والنسيان والزلل والطغيان، لكي نقارن بين حالنا وحالهم. مقارنة في أي مجال؟ مقارنة يا قلب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبيين ولا يصدر منه معصية على الإطلاق، ومع ذلك عندما تتأمل مناجات رسول الله وعندما تجد الحديث في الروايات عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل وتضرعه وخوفه الشديد من يوم العرض على الله سبحانه وتعالى، كذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم تقارن يا قلب بين بعض هذا الذي تسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام وبين حالك أيها القلب، أنه طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الخوف والتضرع والبكاء وشديد التأكيد على أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما يدخل الجنة من يدخلها برحمة الله تعالى. هذه الحال يجب أن نفكر فيها، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، لكي نقارن بين حالنا وحالهم. يضيف الإمام: إن معرفتهم بطول السفر ومخاطره قد سلبت الراحة منهم، وإن جهلنا أوجد النسيان والغفلة فينا. الذي عرف السفر إلى الآخرة وعرف منازل هذا السفر وعرف ما يجري بشكل واضح من سكرات الموت إلى العرض على الله عز وجل ثم الدخول إلى الجنة بالنسبة للمؤمنين أو إلى النار والعياذ بالله بالنسبة لغير المؤمنين، الذي عرف هذه الرحلة بتفاصيلها نجده يتعامل معها بهذا الاهتمام الكبير جدا، ولا يعتبر أن الدنيا تصلح أن تكون ولو بعض الهدف في سياق الهدف الأساسي، وإنما الدنيا هي عبارة عن نصيب يأخذه الإنسان. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأي شيء في الدنيا يتعارض مع الآخرة يجب أن يرفض، باعتبار أن الدنيا لا تصلح إلا أن تكون طريقا، والطريق إذا كان يؤدي إلى، يعني في بعض مراحله هناك سبل متفرعات عن هذا الطريق ويطيل الإنسان المرور فيها وإليها، أو أنه يسلكها ثم لا يرجع إلى الطريق الحقيقي، فإن هذه أمور صوارف عن الرحلة الحقيقية. ثم يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد روض نفسه كثيرا في عبادة الله، وقام على قدميه في طاعة الله حتى ورمت رجلاه، فنزلت الآية الكريمة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن عبادة علي عليه السلام وتهجده وخوفه من الحق سبحانه وتعالى، يقول: وذلك معروف للجميع. إذن اعلم أن الرحلة كثيرة المخاطر، وإنما هذا النسيان الموجود فينا ليس إلا نتيجة مكائد النفس والشيطان. عندما نفكر في تضرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخوفه وبكائه، وتضرع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك خوفه من الله عز وجل وبكائه بين يديه، ونتأمل صفحات قلوبنا فلا نجد شيئا من ذلك، يجب أن يحملنا هذا على التفكير الجاد في إعادة النظر في كل أمورنا. المشكلة حقيقية وينبغي التعامل معها بما يناسبها من الاهتمام، لأن بحسب تعبير الإمام يقول: وما هذه الآمال الطوال إلا من أحابيل إبليس ومكائده، فتيقظ أيها النائم من هذا السبات وتنبه، واعلم أنك مسافر ولك مقصد وهدف وهو عالم آخر، وأنك راحل عن هذه الدنيا شئت أم أبيت يا قلب. فإذا تهيأت للرحيل بالزاد والراحلة لم يصبك شيء من عناء السفر، ولا تصاب بالتعاسة في طريقه، وإلا أصبحت فقيرا مسكينا سائرا نحو شقاء لا سعادة فيه. إشارة هنا إلى أن ما تقدم من كلام للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول أن الشخص منا قد يصلي 40 سنة أو 50 سنة ولا تنتج هذه الصلاة في قلبه إلا الظلمات والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وذكرت هناك رواية بهذا المضمون عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أن الشخص قد يصلي 50 سنة ولا تقبل منه هذه الصلاة نهائيا. هناك ذكرت قد يتصور الشخص أن خط الإمام صعب، طريقة الإمام الخميني، منهج الإمام الخميني صعب، وقلت أن هذه الصعوبة حقيقية وعلينا أن لا ننساق مع حيلة الشيطان فيخرجنا بمثل هذه الأمور من جو التفكير الجاد في إعادة النظر في كل شيء. إذا كنا خط إمام كما نقول وكما نريد وصادقون إن شاء الله في ذلك، فينبغي أن نتنبه إلى حقيقة تأكيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذه المجالات حول الصلاة، ويأتي مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.